سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ سيدي محمد الهاشمي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به وبكم آمين. ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام. تقدم معنا ما يجب في حقهم وما يجوز وبقي الاستحالة، فقال رضي الله عنه: ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام عدم جواز الأعراض البشرية. يستحيل عدم جواز أعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية. هذا المثل. فقوله عدم الجواز صادق على الواجب والمحال. لا يجب في حقهم ولا يستحيل في حقهم. الجائز لا يجب ولا يستحيل، والمستحيل لا يجوز ولا يجب، والواجب لا يستحيل ولا يجوز. وتقدم في أول الباب تصوير ذلك، في أول الكتاب تصوير ذلك. فقوله عدم الجواز صادق على الواجب والمحال، لأن كل واحد من أقسام الحكم العقلي ينافيه اثنان. نعم، ينافيه اثنان كما تقدم. مفهوم؟ كما تقدم. يعني يستحيل عدم الجواز بأن تكون واجبة في حقهم عليهم الصلاة والسلام ردا على اليهود، أو تكون مستحيلة في حقهم عليهم الصلاة والسلام ردا على النصارى. ردا على النصارى والعرب الجاهلية كما تقدم تفصيل ذلك في بحث الجائز صفحة 208. نعم، كما تقدم تفصيل ذلك في بحث الجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام. وبهذا تعرف أن نعم
تحتاج إلى إيضاح شوية.
شو هي؟
عدم الجواز
يجب على الأنبياء في حقهم عليهم الصلاة والسلام، يجب في حقهم الصدق. نحن نقول الصدق جائز في حقهم. أيوة. يستحيل في حقهم الكذب. نحن نقول جائز في حقهم الكذب. الواجب. فالواجب لا يكون جائز ولا يكون مستحيل، والمستحيل لا يكون واجبا ولا يكون جائزا، والجائز لا يكون مستحيلا ولا واجبا. كل شيء له بحث. يجب في حقهم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ويستحيل في حقهم الكذب والخيانة والكتمان والبلادة. هذا ذكر فيما تقدم الواجب والجائز، والآن يذكر المستحيل في حقهم. يستحيل في حقهم الأمراض، عدم جواز الأمراض المنفرة. هلا رح يذكر هذه الأشياء. يعني يستحيل عدم الجواز بأن تكون واجبة في حقهم عليهم الصلاة والسلام ردا على اليهود. قاتلهم الله. أو تكون مستحيلة في حقهم عليهم الصلاة والسلام ردا على النصارى والعرب الجاهلية، كما تقدم تفصيل ذلك في بحث الجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام. وبهذا تعرف أن كل ما أوهم في حقهم أو حق الملائكة نقصا من الكتاب أو السنة وجب تأويله. ولا يغتر كما اغتر بعض من أجاز على الأنبياء والملائكة على جميعهم الصلاة والسلام الصغائر. الله يهديهم يهدينا. فضلا عن الصغائر الخلاف الأولى، الخلاف الأولى، لكن هلأ بأول الشيخ ما ورد عن الأحوال على الأنبياء وغيرهم. كما اغتر بعض من أجاز على الأنبياء والملائكة على جميعهم الصلاة والسلام الصغائر، واحتجوا في ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث. قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، هذا كتاب جليل وعليه شرح كبير، كتاب صغير تقريبا يقرب من القرآن في الخط الصغير، وعليه 4 مجلدات كبار، وعليه في الشرح 4 مجلدات كبار. قال القاضي عياض في الشفاء: إن التزموا ظواهرها اقتضت بهم إلى تجويز الكبائر وخرق الاجتماع وخرق الإجماع وما لا يقول به مسلم، فكيف وكل ما احتجوا به مما اختلف المفسرون في معناه وتقابلت الاحتمالات في مقتضاه وجاءت أقاويل فيها للسلف بخلاف ما التزموه من ذلك، فإذا لم يكن مذهبهم إجماعا وكان الخلاف فيما احتجوا به قديما وقامت الأدلة على خطأ قولهم وصحة غيره، وجب تركه والمصير إلى ما صح. فمن الظواهر، حيجيب بقى مسألة بعد مسألة، فمن الظواهر الموهمة للنقص والذنب قوله تعالى في سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام: وعصى آدم ربه فغوى. فالتحقيق أن المراد بالمعصية والغواية اللغويتان، وهما وقوع صورة المخالفة والغواية التي هي ترك المراشد سواء وقع عمدا أو نسيانا أو تأويلا، للتأويل الشرعيان وهما المخالفة عمدا مع العلم بالتحريم. حاشا سيدنا آدم أن يتعمد المخالفة حينما قال له: ولا تقربا هذه الشجرة. حاشا أن يتعمد المخالفة، فإن المخالفة على هذه الصفة لم تقع من آدم عليه السلام، إنما وقعت منه نسيانا أو بالتأويل، وذلك مبسوط في الشفاء وكتب التفسير. ويرحم الله الإمام ابن العربي ويرحم الله الإمام ابن العربي حيث قال يجب تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عما نسب إليهم الجهال، ولكن الباري سبحانه بحكمه النافذ وقضائه السابق أسلم آدم إلى الأكل من الشجرة متعمدا للأكل ناسيا للعهد، فقال في تعمده وعصى آدم ربه فغوى، وقال في بيان عذره ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فمتعلق العهد غير متعلق النسيان. وجادل المولى تبارك وتعالى أن يقول في عبده عصى لحقه تسريبا ويعود عليه بفضله فيقول نسي تقريبا، تسريبا وتقريبا. ولا يجوز لأحد منا أن يطلق ذلك على آدم أو يذكره إلا في تلاوة القرآن أو قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى في حقه عليه الصلاة والسلام فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فقال الواحد في تفسيره إن إبليس أتى حواء في غير صورته التي تعرفه بها فقال لها ما الذي في بطنك؟ قالت لا أدري، فقال إني أخاف أن يكون بهيمة أو كلبا أو خنزيرا، فذكرت ذلك لآدم فلم يزالا في هم من ذلك، ثم أتاها وقال إن سألت الله تعالى أن يجعله بشرا سويا مثلك أتسمينه عبد الحارث؟ وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث. فلم يزل بها حتى غرها، فلما ولدت ولدا بشرا سويا سمته عبد الحارث برضاء آدم عليه السلام، وذلك قوله تعالى فلما آتاهما صالحا أي ولدا بشرا سويا جعلا له شركاء يعني إبليس عبد الله، أسموه عبد الحارث، جعلوا إبليس إله. ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله تعالى، ولم تعرف حواء أنه إبليس، ولم يكن هذا شركا بالله تعالى لأنه لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما، لكنهما قصدا إلى أنه كان سبب نجاته. وتم الكلام عند قوله تعالى آتاهما، ثم ذكر كفار مكة فقال فتعالى الله عما يشركون. هذا تأويل أبي بكر. في من جملة تأويل أن الله سبحانه وتعالى قال لآدم فلا تقرب هذه الشجرة، وكلا منها حيث شئتما، وكلا شو الآية ولا قل أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث وكلا منها رغدا حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فأذلهما الشيطان عنها. آدم عليه الصلاة والسلام ما عصى ربه وما أكل من الشجرة، لا هو ولا حواء أكلا من غير شجرة، ولكن من نفس المطعم، من نفس النوع. فبزعم سيدنا آدم أنه ما أكل من الشجرة، أكل من النوع، والنهي كان بالإشارة ولا تقرب هذه، ما قربناها أكلنا، والحق عاتبه وعاقبه على النوع، نهاه عن الشجرة، وكان القصد النوع، فعاتبه الله على النوع. وحجة سيدنا آدم أن ما أكلت من الشجرة، هذا من جملة التأويلات. ألا سميه عبد الحارث، سميه عبد الحارث. إبليس همس في قلبها وفكرها إذا جاءك الولد سميه عبد الحارث، فلما ولدته سمته عبد الحارث، والحارث اسم إبليس. فقال تعالى الله عما يشركون. فتعالى الله عما يشركون. انتهى. قلت قال ابن العربي في الأحكام في توهين هذا القول وتزييفه، وهذا القول ونحوه مذكور في ضعيف الحديث في الترمذي وغيره وفي الإسرائيليات التي ليس لها ثبات ولا يعول عليها من له قلب. والقول الأشبه بالحق أن المراد بهذا جنس الآدميين، وأما قول آدم عليه الصلاة والسلام ربنا ظلمنا أنفسنا فقول صدر منه على سبيل الاستكانة والتعظيم بجانب أوامر الله تعالى ونواهيه، بحيث يحق على العبيد أن لو كان الأمر بأيديهم أن لا يقع منهم مخالفة. سووها العبيد، هي العبد، لازم تكون العبيد، بحيث يحق على العبيد أن لو كان الأمر بأيديهم أن لا يقع منهم مخالفة بوجه من الوجوه لا عمدا ولا نسيانا ولا بانتهاك ولا بتأويل. وأشار عليه الصلاة والسلام بذلك إلى أنه لا حجة للعبد على سيده ومولاه، ولا يعتذر لنفسه فيما يخالف من أمره تعالى ونهيه، ولا حق له على القول على المولى العظيم، ولا حق له على المولى العظيم أن يعذره بنسيان أو تأويل، بل الحجة للمولى تبارك وتعالى على كل حال، وحكمه على عبده بأنه معذور في بعض الأحوال محض فضل منه جل وعلا، وله أن يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وهو المحمود المنزه عن النقص والظلم على كل حال. وأما قوله جل وعلا في حق سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخره، فهو إقامة منه عليه الصلاة والسلام الدلالة، فهو إقامة الدلالة لقومه على حدوث هذه العلويات التي عبدها قومه وادعوا لها الألوهية. ولذلك قال جل من قائل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. سيدنا إبراهيم يقول للقمر هذا ربي، أو للشمس هذا ربي هذا أكبر، ويقول ويمدح الحق إبراهيم تعالى: إنما هي لإقامة الحجة. جاء معهم في إيش؟ فلما رأى كوكبا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. بعدين شو قال؟ تعالوا نمشي معكم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أقام عليهم الحجة. الإله يأفل، أقام عليهم الحجة. جميل. نعم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخره، فهو إقامة منه عليه الصلاة والسلام الدلالة، إقامة الدلالة. كان نحسن نقرأها إقامة منه عليه الصلاة والسلام الدلالة، نجعلها مفعولة. إذا نونا نفتح، وإذا ما لم نونها نضيف، نجعلها مضافة. إنه عليه الصلاة والسلام إقامة الدلالة لقومه على حدوث هذه العلويات التي عبدها قومه وادعوا لها الألوهية. ولذلك قال جل من قائل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الآية، لا أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتقد ربوبيتها أو يشك فيها، وعند إقامة هذا الدليل زال عنه ذلك الاعتقاد أو الشك، كما توهمه كثير ممن لا خلق له ممن يدعي التصوف وغيره. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها في صغرهم وكبرهم، بل هم معصومون من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها عموما على ما سبق تحقيقه. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام هذا ربي أهذا ربي على ما تزعمون بحذف حرف الاستفهام، مو هذا ربي للتحقيق، لا أهذا ربي. شيء جميل، لا أدري أهذا ربي على ما تزعمون بحذف حرف الاستفهام، أو من باب ذكر دعوى الخصم لإقامة البرهان على إبطالها. وطلوع هذه الكواكب بعد أن لم تكن هو في الاستدلال، بعد أن لم تكن هو في الاستدلال به على حدوثها كالأفول، هي عنكم كالأقوال هي كالأفول. صلحوها كالأفول، إلا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أخر الاستدلال على حدوثها إلى رؤية أفولها لما في الأفول من التغير من نقصان، فدلالته على حدوث تلك الكواكب وعدم صلاحيتها للربوبية واضح للذكي والغبي. أما طلوعها وإن كان دليلا على حدوثها من ناحية تجدده بعد أن لم يكن، فلأنه لما كان فيه كمال لها لما صاحبه من تلك الأنوار التي توجب لذة النفس والامتداد إليها بالأبصار، فقد يسكن عقل الغبي الشهواني المقلد أو المعاند، فلا يتأمل في وجه دلالته على الحدوث ولا يصغى لسماعه. ثم قال: وقوله تعالى في حق سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، والآن بحث طويل نقف هنا، وحياتي بالأشياء التي نسبوها للأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحدة واحدة، ثم يبين الوجوه الصالحة عليهم الصلاة والسلام. لا. أن الأمراض المنفرة لا تصيبه،
سليم عن منفر طبعا. من جملة الصفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
آمين.
قال السيد الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله ونفعنا به وبكم، آمين. وقوله تعالى في حق سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام وبيضت عيناه من الحزن، لأن الأنبياء ممنوع عليهم المرض المنفر، فالعمى ممنوع عنهم لأنه يغيب عليهم أشياء، وربما يغدر بهم الكفرة، وربما هنا. فالأقرب أن معناه ضعف بصره من كثرة البكاء واتصال الدمع بعضه ببعض، فاتصال الدمع بعضه ببعض حاجة. ألا تكون أنت ناظر المدينة هنا، تعرف الجهات كلها، لما بيجي الغيم بينزل المطار تنحجب عنك البلد، تنحجب. لا الماء حاجب عن البصر. واستدامة سيدنا يعقوب عليه السلام بفقده على ولده استدامة طيلة حياته حتى جاء القميص، ومجرد ما جاء القميص وشم الرائحة انقطع انحدار الماء فارتد بصيرا. والله الأحسن ما يكون
بتفسير بسرعة أنه حصلت غشاء وثم زالت، طالما حصلت ثم زالت
لا أصلح أن نجعلها حاجب عن النظر، هو استدامة الدمعة. استدامة الدمعة.
سمعت من أحد أساتذتنا قال غشاوة هبطت على عيني بسبب الحزن، ولما جاء البشير وألقي القميص على عيني ذهبت الغشاوة من شدة الفرح فعاد بصيرا. غشاوة.
الشيخ هلا بجيب أقوال العلماء.
نعم.
فالأقرب أن معناه ضعف بصره، ضعف البصر قد يكون شيء من الغشاوة. ضعف بصره، شو العلة من ضعف البصر؟ كثرة البكاء واتصال الدمع بعضه ببعض، ولم يكن عمى حقيقة، بل من كثرة البكاء صار على إنسان العين غشاوة مانعة من النظر، ولم يذهب بصره أصلا، انتهى من 216 من الصاوي على الجلالين.
تفسير هذا.
أيوة. وأما ما ورد في حق سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى وهمت به قصدت منه الجماع وهم بها، قيل إن قوله وهم بها هو الجواب، والمعنى ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، أي امتنع همه بها لرؤية برهان ربه فلم يقع منه هم أصلا. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها كما همت به. في كثير من الآيات بعضها معلق على بعض، هم بها دفعا،
هم الدفع، هم الجذب.
وهذا أحسن شيء فعلا. أنزه
انظروا القراءة كيف في وقف عند قوله ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هون لازم القارئ يقف ولقد همت به، وقف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ظاهر الحكم برهان ظاهر، ما بنحتاج للتأويلات والدفع، لكنه معصوم ما هم بها لوجود العصمة. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهي العصمة. وأما ما ورد في حق سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى وهمت به قصدت منه الجماع وهم بها، قيل إن قوله وهم بها هو الجواب، والمعنى لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. امتنع لهم بها أي امتنع همه بها لرؤية برهان ربه، فلم يقع منه هم أصلا. وحينئذ فالوقف على قوله تعالى ولقد همت به.
والله استاذ
وهذا هو الأحسن في كمالة الآية، تعطيك على أنه ما في هم.
ولولا
كمل الآية
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه سوى
البشر. اقرأ اقرأ
إنه ايه؟ من عبادنا المحسنين.
ايه؟
واستبق الباب، انتهى الكلام.
اقرأ
واستبق الباب وقدد قميصه من دبر.
قوله وقدد قميصه من دبر يدلك على أنه ما هم بها، هرب منها.
نعم، وقدد قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب.
وهذا هو الأحسن.
يلا نعم.
ولقد هم نعم. وحينئذ فالوقف على قوله تعالى ولقد همت به، وهذا هو الأحسن في هذا المقام لخلوه من الكلفة والشبهة. وقد علم أن لولا تقتضي امتناع جوابها لوجود شرطها،
تقتضي امتناع جوابها لوجود شرطها،
فيكون
حرف امتناع لوجود. نعم،
فيكون هم يوسف عليه الصلاة والسلام بها منفيا.
أيوة.
لرؤيته برهان ربه
أبداً،
ويدل على عصمته عليه الصلاة والسلام من كل سوء همّا كان أو غيره. قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين بفتح اللام.
نعم نعم،
المخلص فتح اللام، المخلص الذي لا يرى لنفسه عملا لشهوده ربه، ولا يمكن أن يجتمع مع الشهود مخالفة ما من المخالفة.
شيء جميل جدا. ولا
منفيا لرؤية برهان ربه، ويدل على عصمته عليه الصلاة والسلام من كل سوء هم كان أو غيره. قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
نعم.
وقال تعالى ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
نعم.
فاستعصم وقال جل من قائل وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. سلام، إن ربي أحسن مثواي، هذا كلام قرآن، وأحسن مثواي هي العصمة. نعم
سيدي، هوني أحسن مثواي عودت على الله، ما هيك سيدي؟ لكن هو المراد انه العزيز
سيده.
ايه هي بجوز العود على شيء بجوز
سيده.
نعم،
ان ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون.
نعم،
لما يدلك على انه كان صاحي.
نعم،
قيل في ربي انه على الله، قيل
إنه الله،
إنه الله.
صحيح.
من السنوس الصغرى بتصرف واختصار. وأما قصته مع إخوته فليس فيها على يوسف عليه السلام عتب. وأما إخوته فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى لم تثبت نبوتهم حتى يلزم الكلام على أفعالهم. من حيث رموه في الجب ومن حيث باعوه ومن حيث
قيل سيدي أنها ثبتت نبوتهم بعد كشف المؤامرة، لأنه لما قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، أجل هذا الاستغفار إلى وقت السحر بالليل واستيقظ فذكر واستغفر ودعا لأولاده، فأوحى الله إلي يا يعقوب إني قد غفرت لهم وجعلتهم أنبياء. فنبوتهم أتت بعد كشف المؤامرة، وهذا تخريج رأيته جميل، لأنه إذا عديناهم أنبياء من بدء المؤامرة النبي بيساوي هيك ما بيساوي هيك، إذا يعني عديناهم أنبياء من وقت قاموا به الشغلة
من وقت الأصح أن نقول أنهم ليسوا أنبياء،
هكذا سمعت
إذا كان
نعم،
لأن القول الأصح
نعم
عند علماء التوحيد
نعم
أن الأنبياء معصومون من صغرهم.
طيب هل موسى
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية؟
طيب هل موسى
قال
كان معصوما لما قتل القبطي؟
ما قصد قتله
دفاع يعني.
يا شيخ إبراهيم ما بجوز تعتقد إلا أن الأنبياء معصومين.
طيب بأمرك.
قالوا يا مريم، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية؟
نعم.
فأشارت إليه حاملته وماشي جاي ولا الصغير للسماء في المهد.
الله.
قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟
نعم.
قال إني عبد الله،
الله
آتاني الكتاب،
الله
جعلني نبيا، جعلني. هذه أكبر دلالة على أن الأنبياء معصومون من صغر، وكذلك سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام.
لا إله إلا الله.
ما كل ما يقرأ في الكتب صحيح، على الإنسان أن يقرأ الكتب على أهلها. في كثير مساكين من الناس ينصبون أنفسهم ويجمعون بعض الشباب عليهم ويذاكرونهم، في كل الأحياء موجودة، وبيكون هو كناية عن رجل قوال حكى حكاية ويقول أنه شيخ وأنه كذا وأنه كذا وما قرأ لأحد. عطوناها الشيخ المعتزلي على من قرأ اللي في عصرنا الآن، على من قرأ؟ ما قرأ على شيخ.
من هو الشيخ المعتزلي في عصرنا هذا؟
شو اسمه؟ عبد الهادي الباني.
أيوة.
سألوه الشيخ حبنك إيه؟ نعم. الشيخ صادق صار نقاش بينه من قرأ؟ قال يمكن قرأ على الشيخ محمد عبده. حصلته للشيخ محمد عبده؟ ما حصل. والشيخ محمد عبده له أخطاء كثيرة. الشيخ محمد عبده له أخطاء كثيرة، وكان في صغره سلك التصوف، وفي كبره سلك السياسة. فعم يجتمع الناس عليه عما يحكم عقله في التفسير وفي غيره ويربيهم على خطأ، ربي جماعته. هذا ضلال، لا يجوز للإنسان أن يحدث الناس أو أن يأخذ ما في الكتب من جميعها إلا أن يقرأها على أهلها، الكتب المعتمدة، كتب أهل السنة والجماعة مشهورة. إذا بدك تعرف الكتاب ما هو انظر إلى صاحبه، فإذا عرفت صاحبه عرفت ما هو الكتاب. وعليكم السلام.
نعم.
نعم. شوف القاضي عياض الله يرحمه الشيخ له قيمته العلمية. قاضي عياض له كتاب الشفاء وله شرح كتاب الشفاء 4 مجلدات. وأما نعم وأما إخوته فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وعددهم في القرآن وذكر الأسباط وعدهم في القرآن عند ذكر الأنبياء. قال بعض المفسرين يريد من تنبأ من أبناء الأسباط. انتهى. من تنبأ من أبناء الأسباط انتهى منه أيضا. وفي 89 الصاوي على الخريدة قال الصاوي على الخريدة: إن قلت إن إخوة يوسف قد فعلوا معه ما ظاهره الحرام فعلى أنهم ليسوا أنبياء فلا إشكال، وأما على أنهم أنبياء فهو مشكل. وأجيب بأنهم وإن كانوا أنبياء إلا أنهم ليسوا برسل مشرعين، فللنبي أن يفعل بمقتضى الحقيقة كقتل سيدنا الخضر الغلام. بأي طريقة قتله؟ بطريقته. فإذا كانوا أنبياء فعلوا هذه الفعل بإيحاء من الله عز وجل لإيصاله لملك مصر، لإيصاله لملك مصر. قال: فإن قلت إن إخوة يوسف قد فعلوا معه ما ظاهره الحرام فعلى أنهم ليسوا أنبياء فلا إشكال، وأما على أنهم وعلى أنهم أنبياء فهو مشكل. أجيب بأنهم وإن كانوا أنبياء إلا أنهم ليسوا برسل مشرعين، فللنبي أن يفعل بمقتضى الحقيقة، شيء بمقتضى الحقيقة، بأن الله نعم بمقتضى الحقيقة وباطن الأمر، كما في خرق السفينة، كما في خرق السفينة وقتل الغلام الواقع من الخضر عليه السلام، فهو بحسب الظاهر حرام وبحسب الباطن مصلحة، مصلحة متصلة بعضها ببعض. مقدمة في الحقيقة هي هذه كلها مقدمة لإيصال يوسف إلى ما وصل إليه.
أستاذ، هل يجوز أن نجعل هذا العمل مبرر لأعماله؟ إن والله غاية مني ترقوا فيه كذا كذا سأخذي، ما بيجوز. الذي يظهر لي ما بيجوز نجعله مبرر لأعماله يعني، أو مبرر لتصرفاته.
انظر لما رفع أبويه على العرش،
نعم،
وخروا له سجدا،
نعم،
لكونه رسول وهو أنبياء. شو بيحكي هون هلا كمان؟
نعم يلا.
وباطن الأمر كما في خرق السفينة وقتل الغلام الواقع من الخضر عليه السلام، فهو بحسب الظاهر حرام وبحسب الباطن مصلحة، ففعلهم هذا حرام ظاهرا مأمورون به باطنا، ويقال فيهم كما قال الخضر: وما فعلته عن أمري. وكذا يقال في كل وكذا يقال في أكل آدم من الشجرة. انتهى من الصاوي. على الدردير فجاء البشير عاد بصيرا عاد بصيرا. وأما خبر سيدنا موسى نقف هنا. أنا رحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ سيدي محمد الهاشمي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين رحمه الله. وأما خبر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع قتيله الذي وكزه فقضى الذي وكزه، فقد نص الله تعالى على أن القتيل من عدوه، وإنما قصد عليه السلام إغاثة الملهوف الإسرائيلي، فوكذ العدو القاهر له بنية دفعه عمن استولى عليه فصادف موته من غير عمد. عليهم الصلاة والسلام. إن أحببت أن تقول قضى عليه عدوه الكافر، ولكن الأولى أنه دفعه كذه دفعه عن الإسرائيلي، وهكذا يجب على سيدنا موسى أن يدافع عنه. فصادف موته فقد لا أن سيدنا موسى قتله عمدا. كان عندنا هنا حكاية تحت السقف هون تحت الشباك في مغارة قبل ما تتعمر، يعني من سنة 42 تقريبا 41، في رجل من الأتراك مهاجر قاعد بها المغارة، له ولد والنجار هون كمان له ولد، والولدين بيشتغلوا بطريق الصالحين عند واحد بغاجة كنافة وكذا وكذا. اي نعم. بيظهر الولدين مختلفين، طلع ابن هذا التركي حكى لي ابوه انه ابن فلان ضربني. طلع التركي طويل بالعمر تقريبا نواحي 70، وجارنا هو نازل بيعرف امتى بينزل مراقبه هناك، تقابلوا اثنين سوا لسه ما وصلوا لبعضهم البعض. قال له ليش ابنك بيقتل ابني؟ قال له لا، ابنك اللي افترى على ابني. بعد منه لا ابني لا، هذا لسه ما وصل له عمل له قابل الطلب وقع ميت. تركي وقع ميت. جارنا هون دكتور عمك اللي أخذ بيته اللي كان ساكن هون عمك حصل دكتور محترم شاف الشوفي وأنا شفت الشوفي طلعنا جت الشرطة للتحقيق أخذوا جارنا هذا تركوا نفس النهار يكون لسه ما وصل ما وصلوا لبعضهم البعض لو وصلوا لبعضهم البعض كان وقت المشكلة
كانوا كذا
كانوا كذا فصادف موته من غير عمد وقوله عليه السلام هذا من عمل الشيطان حسن أدب منه في نسبة الفعل المحبوب للشيطان إليه ولم يحبه الشيطان هنا لإيقاعه الكليم في معصية لأنه معصوم منها بل لتوهم الشيطان ذلك توهما أخطأ فيه وخاب فيه ظنه لأن الأنبياء معصومين أمن وقوله عليه الصلاة والسلام ظلمت نفسي فاغفر لي جرى على المألوف من خوف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الله تعالى خوف هيبة وتعظيم وإن علموا عدم مؤاخذة من المولى تبارك وتعالى ولهذا اعتذروا في الموقف لما علموا عدم المؤاخذة به وعلى هذا يحمل استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخوفهم على هذا يحمل استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخوفهم انتهى من 29 من سنوسي الصغرى صغرى الصغرى السنوسي إلو عدة كتب في التوحيد إلو كتاب المقدمات السنوسي هذا أول كتاب بعده كتاب في التوحيد صغرى الصغرى السنوسية صغرى الصغرى ثم السنوسية ثم أم البراهين كل ذلك في علم التوحيد رحمه الله وأما قوله تعالى في حق سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة فأوجس في نفسه خيفة موسى فخوفه عليه الصلاة والسلام إنما كان لأجل الله وغيرة على توحيده خاف أن لا يتضح أن لا تتضح للحاضرين معجزته يرحمك الله خاف أن لا تتضح للحاضرين معجزته مع خارقهم وقد قيل إن سبب خوفه عليه الصلاة والسلام أنه سمع جبريل يقول للسحرة عند إلقائهم حبالهم وعصيهم ألقوا يا أولياء الله لأن جبريل عنده علم أنهم سيسلمون ألقى الله عليه أنهم سيسلمون لذلك خاطبهم بأولياء ألقوا يا أولياء الله ليش قال إلقوا؟ لأن سبب إلقائهم تظهر معجزة سيدنا موسى بالالتقاف. إلقوا يا أولياء الله، فخاف من قوله لهم يا أولياء الله أن يكون ذلك علامة لظهور خارقهم للحاضرين فيتمادوا على الضلالة، والله تعالى أعلم، وبالله التوفيق. هذه كلها مسائل تبرئة لما ينسب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من خارق للعصمة. من سنوسي سورة الصورة. وأما قصة داود، سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، فقال عياض في الشفاء، القاضي عياض في الشفاء، كتاب جليل وعليه شرح عظيم، قال: لا يجوز أن يلتفت إلى ما سطره فيها الأخباريون، الإخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا، نعم، ونقله بعض المفسرين، ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك، ولا ورد في حديث صحيح، والذي نص الله تعالى عليه قوله: وظن داود أنما فتناه، إلى قوله: وحسن مآب. سيدنا داود عليه الصلاة والسلام بنسب العالى أنه بعث قائد تبعه للحرب والجهاد ويقاتل، وكأنه أراد قتله ليأخذ زوجته، هذا كله كذب وافتراء على الله وعلى سيدنا داود. أبدا أبدا. والذي نص الله تعالى عليه قوله: وظن داود أنما فتناه، إلى قوله: وحسن مآب، وقوله فيه أواب، فمعنى فتناه اختبرناه، وأواب قال قتادة مطيع. ثم حكى السمرقندي أن ذنبه الذي استغفر منه هو قوله لأحد الخصمين: لقد ظلمك، فظلمه بقول خصمه، وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود عليه السلام من ذلك ذهب أحمد بن نصر وأبو تمامة وغيرهما من المحققين. قال الداودي: ليس في قصة سيدنا داود عليه السلام وأوريا خبر يثبت، ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. وقيل إن الخصمين اللذين اختصما إليه في نتاج غنم على ظاهر الآية. قلت: ولا شك الله يجزي الخير، هذا كله تعليم لنا لتنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قلت: ولا شك أن في في كتب بني إسرائيل في هذه القصة تخليط. تخليطا عظيما لا يليق أن يلتفت إليه. وقد قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حدث بما قال هؤلاء القصاصون من أمر داود جلدته حدين لما ارتكب من هتي حرمة حرمة ما رفع الله قدره. دخل على مسجد البصرة سيدنا علي فرأى كثيرا من القصاصين اللي بيقطعوا لحشهم في سير الأولين، فأخرجهم من البصرة كلهم. وقف عند هذا يسمع كلامه، يعرفه قصاص الثاني الثالث الرابع، أخرجهم كلهم من المسجد ومنعهم من التدريس إلا سيدنا الحسن المصري، وقف على درسه وسمع منه وجده مطابقا للكتاب والسنة فأبقى. أما استغفاره صلى الله عليه وسلم وبكاؤه وتضرعه فجار على المعهود من حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إجلالهم المولى الكريم وخوفهم منه وهيبتهم على قدر معرفتهم به. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعرف الناس بالله وأعلمهم به، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويعلمون أن الله قادر على في صفته الجائد في حقه تعالى كل ممكن، جائز في حقه كل ممكن، له أن يدخل الكافرين الجنة والمؤمنين النار إذا شاء، من يقف؟ ولكنه لما أخبر في كتابه تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صار واجبا عرضيا. فالأنبياء دائما واقفون عند الجائز الذاتي، ولذلك خوفهم، فهم أخوف الناس. لما دخل الشعب عتبة النبي وهو راجع من الطائف وقال: إلهي إلى من تكلني؟ إلى قريبا ملكته أمري أم إلى بعيد يتجهمني؟ إن لم تكن علي غضبان فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. دخل بتذلل إلى الله عز وجل: أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وأشرق عليه أمر الدنيا والآخرة وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، ولك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بي. الكلمات ما هي قليلة من خوف النبي عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل. من قال أنا أعرفكم بالله وأخوفكم منه؟ الله. وأما قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان، نوقف عن سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ سيدي محمد بن الهاشمي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين. وأما قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان، فمعناه ابتليناه بولادة شق إنسان حين نسي أن يقول إن شاء الله بعد قوله لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله، قال وليس ذلك عقوبة بل تنبيها من المولى تبارك وتعالى لخاصته على كمال التحرز في المستقبل وشرفهم جل وعلا، وشرفهم جل وعلا بأن تولى رياضتهم بنفسه ولم يقلهم إلى غيره من الأسباب العادية، وألقى ذلك الشق على كرسيه لكمال الاعتبار برؤية ما نبهه به المولى العظيم عيانا. وإياك يا أخي أن تصغي بأذنك لما يذكره هنا جهلة المؤرخين والمفسرين من العظائم التي لا يرضى أن يلتفت إليها مؤمن. تعلق علم الله عز وجل أن سليمان لا يأتيه ولد، وخصصت ذلك الإرادة، نعم، وتعلقت به القدرة، ولم يعلمه الله تعالى في الأمور الأزلية، أحب أن يبادر إلى ما يرغبه الشارع من أن ينجب 100 ولد يقاتلون في سبيل الله. هذا شرف عظيم ليست بخطيئة، لكن تنبيها وتعليما لنا لا للنبي، أن نقول إذا أردنا أن نفعل شيئا أن نقول إن شاء الله. كل ما ورد على النبي في شيء ليعلمه لأمته عن نقص يكون تعليما لنا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين صلاة الظهر أو العصر، قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: كل ذلك لم يكن، لا نسيت ولا قصرت الصلاة. قال: بل بعض ذلك قد كان. قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع فأتم الصلاة. هذا تعليم لنا، إذا نسينا كيف نصنع؟ لا أن النبي نسي. ويقول عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: إنما أنثى لأسن. فجرت هذه الواقعة على سيدنا سليمان ليعلمنا أن نقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذه الآية من رحمة الله بهذه الأمة، أن لا يتركهم على جهل في أمة سيدنا سليمان. قال: وقس على هذا كل ما يرد عليك من الظواهر ويمثل هذه التأويلات، وبمثل هذه التأويلات يجب أن يتأول ما يوهم ظاهره نقصا في حق الملائكة عليهم الصلاة والسلام، كقصة هاروت وماروت وجعلهما ملكين يعلمان الناس السحر، ويزيد فيها كذبة المؤرخين من أنهما
عوقبا
بأنهما عوقبا ومسخا، وذلك كله كذب وزور لا يحل اعتقاده ولا سماعه. بل الذي يجب اعتقاده في حق جميع الملائكة ما وصفهم به المولى العظيم تبارك وتعالى بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه إسرائيلية إسرائيلية أن الله نعم جعلهما ملكين يحكمان وجاءت امرأة فأحباها جعلهم إنسانين إن ملائكة جعلهم إنسانين فطلبا فامتنعا وطلبت السجود وهو إبليس تصفى بزيها طلبت منهم السجود فسجدوا فمسكوا. هذا كذب كذب وافتراء على الله وعلى ملائكة الله. أين كله كذب وزور لا يحل اعتقاده ولا سماعه، بل الذي يجب اعتقاده في حق جميع الملائكة ما وصفهم به المولى العظيم تبارك وتعالى بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، وأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. وأما الذي يجب اعتقاده في قصة هاروت وماروت أنهما لم يكونا ملكين فواضح، وإن كانا من الملائكة فتعليمهما السحر لم يكن لأجل العمل به بل للتحرز منه بتعريف حقيقته وبيان شره وعقوبته. ولهذا أخبر الله تعالى عنهما أنهما قالا إنما نحن فتنة فلا تكفر كما بلغهم الله بلغ الناس. سيدنا أحمد بن حنبل علم ابنه عبد الله كذا كذا من مئة آلاف الأحاديث بعد أن انتهى حفظها، قال له يا بني هذه كلها كذب على رسول الله. قال له لما علمتنيها؟ قال حتى إذا جاءك حديث منها تعلمه أنه كذب. إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا كتعليم حقيقة الزنا وأنواع الربا والمحرمات ليتحرز المكلف منها، لأن التحرز من الشر موقوفا على معرفته. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، وهذا من علو الهمة، لأن ترك المحرم أولى من أداء الطاعة وثوابه ضعفي الطاعة. الطاعة ضعفها، نعم، رتبتها 300 درجة، وترك المعصية 600 درجة.
هذا لطيف.
وأما قول الملائكة عليهم الصلاة والسلام خطابا لمولانا جل وعلا حين أخبر أنه جاعل في الأرض خليفة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هو استفهام منهم لمجرد الاستعلام لا للإنكار والاعتراض، الموجبين لكفر من صدر منه. ولهذا أتوا عليهم الصلاة والسلام بجملتي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، احترازا عما يوهمه الاستفهام. شيء جميل من الإنكار والاعتراف. فقالوا عليهم الصلاة والسلام ما معناه؟ لم نسأل إنكارا ولا اعتراضا، ونحن نسبح، أي ننزه مولانا، ننزه يا مولانا ذاتك وصفاتك عن النقص والتمثيل، وننزه أفعالك كيفما تصرفت وأحكامك كيفما توجهت عن الجور والباطل وقبول الإنكار والاعتراض. وقولهم بحمدك يعنون ننزه في حال كوننا حامدين لك، أي مادحين لك بكل كمال على كل حال، فتكون الباء للمصاحبة، ونحن نسبح بحمدك هنا للمصاحبة، يعني للمعية، للمصاحبة بحمدك، نسبح ونحمدك، هيك معنى. أو ننزه بسبب نعمة توفيقك الذي يوجب حمدك وشكرك، لا بحول منا ولا بقوة، فالباء على هذا سببية، ويكون من باب التعبير بالمسبب عن السبب، لأن الحمد بمعنى الشكر مسبب عن النعم، سببته النعمة، ويحتمل أن يكون المعنى ننزه بنفس حمدك، أي مدحك بكل كمال، لأن المدح بالكمال تنزيه عن ضده، تنزيه عن النقص عن ضده، فتكون الباء للآلة، والله تعالى أعلم. وقولهم نقدس لك يعنون والله تعالى أعلم نقدس أنفسنا، أي نطهرها من كل خاطر رديء لك، أي لأجل رضاك والغنية بك عن كل ما سواك. ويحتمل أن يكون المعنى نطهر قلوبنا لأجل خدمتك وعبادتك، إذ لا يصح الخدمة والعبادة إلا مع قلب نقي من جميع الأدران. ما جوابه جل وعلا لهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون؟ فمعناه والله تعالى أعلم أني وإن جعلت في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإني أعلم ما في ذلك من الحكم والمصالح، لعله من الحكم والمصالح التي تقع بمحض الاختيار لا باللزوم والإيجاب ما لا تقدرون على الإحاطة بعلمه، وبقية ما في الآية من المعاني محله التفسير، وبالله التوفيق. انتهى من 41 سنوسي صغرى صغرى. بعضهم يقولون اعتراضهم معترض خوف وغيرة على الله من أن يكفروا به، خوف وغيرة على الله من أن يكفر به، ومع ذلك اعتذروا. الحافل مو معارضة لله عز وجل. ثم قال رضي الله عنه: وما كان بسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ سيدي محمد الهاشمي رضي الله عنه ورحمه الله ونفعنا به وبكم آمين. وما كان بسيدنا أيوب عليه السلام من البلاء، فكان بين الجلد والعظم، فلم يكن منفرا، وما اشتهر في القصة من الحكايات المنفرة فهي باطلة كذب من الإسرائيليات. قال: كان سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام كثيرا يتعبد الله عز وجل ويذكر الله كثيرا، وهو صابر على الجروح والإدمية والدود الذي يخرج منه، صابر حتى دودة وقفت على لسانه حتى طلب من الله العافية. قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال: حم ما يزعج الدودة اللي وقفت على لسانه، طلب من الله الشفاء والعافية. هذا كله كذب، الذي ذكرناه كله كذب، وإما أمر داخلي، وجعه وجع داخلي. حتى لا يقفه هذا الوجع عن الدعوة إلى الله، طلب من الله: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأما قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام فليس فيها نص على ذنب، وإنما فيها أبق وذهب مغاضبا وهما راجعان إلى قومه، أي هرب منهم وذهب مغاضبا لهم لكفرهم ومجانبة أهل الكفر وهجران أوطانهم. سيدنا يونس دعاهم فلم يستجيبوا، نزل العذاب عليهم. فلما نزل العذاب ووقف قبل أن يصيبهم، أبقى سيدنا يونس، قال: ما بقى في مجال للدعوة. فهذا ليس بذنب. وذهب مغاضبا لهم لكفرهم ومجانبة أهل الكفر وهجران أوطان ومجانبة أهل الكفر وهجران أوطانهم من أكبر الطاعات. لو صدر من غيره إلا أن الله سبحانه نبه نبيه يونس عليه الصلاة والسلام بذلك التأديب أنه ليس كغيره، حسنات الأبرار سيئات المقربين. قال ليس كغيره في هذا لأنه من خواص حضرته المبعوث لهداية الخلق من عنده، ولا يحصل المقصود من هدايتهم على التمام إلا بصبره على جفائهم ومشاهدة ظلمهم.